بيت الوجود يأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست.
هلا وسهلا مرة أخرى من بيت الوجود، بكل عفوية وحب نتحدث عن اللغة واللغويات. هذه الحلقة جادة نوعا ما لجدية الموضوع والطرح فيها. هذه الحلقة نتحدث عن اللغة بوصفها شيئا لا يمكن المساس به، بوصفها هوية ناطقة، بوصفها ثورة شعبية، بوصفها تشكيل لمجتمع وتاريخ ومسيرة ومستقبل، بوصفها تحكي عن الجيل والأجيال، بوصفها تضع الملامح على الخريطة. عام 1854، طبعا يمكن كثير من الناس وأنا أتحدث عن اللغة بهذا الشكل يقول يعني كل يغني على ليلى، لأن التخصص في اللغويات وغارق فيه، فكل أصحاب تخصص يظنون أن هذا التخصص هو الأهم. بلا شك أن كل التخصصات مهمة عند أصحابي وهي مهمة وتتكامل، إلا أن اللغة هي بيت الوجود ويأخذ كل شيء مكانه، وهي عنصر أساسي من خلاله نفهم العالم ويفهمنا العالم. أعود من جديد 1854 حتى تتصور اللي جالس يصير. عام 1854 تقريبا بدأت الحركات الهندية بالتحرك بجولات شعبية ودينية وأيديولوجية وفكرية لمحاولة جادة منهم بطرد المستعمر البريطاني ومحاولة الاستقلال. طبعا ما جلسوا سنة ولا سنتين ولا عشر ولا عشرين، أنت تتكلم أنه جلسوا ما يقارب 100 سنة، فلك أن تتخيل كم خطاب وجه إلى الشعب الهندي محاولة بالنهوض بهم ضد هذا الاستعمار الغاشم على الهند. حاولوا ما استطاعوا، أمور كثيرة تداخلت واشتبكت، لا سيما وأن الهند أعراق وأديان ولغات وألوان ومرجعيات مختلفة وثقافات مختلفة. يعني أنت تتحدث عن مجتمع صعب جدا بتشكيلته وثري بنفس الوقت، لكن لا يوجد خطاب يجمعه. حتى أتى جواهر لال نهرو اللي هو أول وزير أو رئيس وزراء في الهند بعد الاستقلال عام 1947، لكن قبل هذا هو طبعا صاحب كان ما يسمى بحزب المؤتمر الهندي. قبل هذا يعني قبل الاستقلال مع أيام ما كان مع غاندي يحاولون يقودون هذه الجبهات، وجه خطاب للشعب الهندي ونجح كثيرا. باختصار، طبعا القصة طويلة جدا، لكن باختصارها قسم الهند ضمن أقاليم لغوية، فلم يخاطب الدين ولم يخاطب العرق ولم يخاطب الثقافة ولم يخاطب الطبقة الاجتماعية ولم يخاطب الجنس سواء ذكور إناث أبدا، أو تكنوقراط مثقفين، أو كل هذه باءت بالفشل، حتى خاطبهم بطريقة لغوية. فقال أنه أنتم أقليات مهمة، لابد كل لغة تشكل أقلية مهمة وجزء لا يتجزأ. تتكلم عن لغات كثيرة جدا، يعني خلينا نقول أهم يمكن اللغات الموجودة في الهند الآن 22 لغة المهمة جدا والعريضة، سواء من اليلم، الأردو، التاغلوية وليس التاغلوقية، وأيضا كثير جدا كثير، والهندية. فتحدث لهم هو وغاندي عن أنه حتى تبقى هذه القومية وحتى يبقى تاريخها لابد أن تتكتل هذه المجموعات اللغوية بطريقة متماسكة جدا. نعم، هذا الذي حدث، فأصبحت جبهات لا يمكن اختراقها أبدا. يعني ولهذا السبب يقولون التراتبية في اللغة من ناحية الهوية هي أعمق أنواع الهوية، بل هي أعمق من الصوت واللون والدين. والدليل يعني لو نعطي مثال، لو مثلا قلت لك أنه يوجد لدينا لبناني مسيحي عربي، وتريد أن تقيم أو تعرف بتراتبية حسب الهوية، فبتقول لبناني مسيحي عربي لأنه جنسيته لبناني، يستطيع أن يغيرها إذا هو أراد يعني وأتيحت له الفرصة، يستطيع أن يكون مثلا أمريكي بالأوراق الرسمية، أمريكي ما هو بلبناني. وأيضا ديانته إذا أراده يستطيع أن يغيرها بدقيقتين، يقول أنا مسلم خلاص، أنا عضو فعال في المجتمع المسلم، لست مسيحيا، أو أنا عضو فعال في المجتمع الهندوسي أو البوذي أو أيا كان، فأنا لست مسيحيا. لكن لا يمكن أبدا أن يتملص من هويته العربية ولو سافر وتغير وتنكس. وطبعا أتكلمهم هنا عن الهوية وليس عن العرق. فالرابط الأساسي في اللغة قوي جدا ومجتذر. ولهذا السبب ستيف جوبز مثلا لا أحد يشاهده بعين العربي مع أنه من أب سوري. لماذا؟ لأنه فقد الهوية اللغوية. فالانسلاخ اللغوي يجعلك خارج يعني كينونة هذا المجتمع اللي أنت تنتمي له أصلا. ولهذا السبب مثلا ترامب عندما كان يعير أعضاء الكونغرس وهم أمريكان بالأوراق الرسمية ومولودين في أمريكا، ولكن يقول ارجع إلى بلدك الفلانية، ارجع إلى بلدك الفلانية. لو تلاحظ في الدراسات اللغوية التي حللت خطاب ترامب، كل هؤلاء لديهم إيش؟ لكنة أكسنت. فلا يزال لديهم، أو على الأقل إن لم يكن أشكالهم تنتمي مثلا بالملابس، تنتمي لهوياتهم الثقافية الأصلية كحجاب مثلا وهي من أصل فلسطيني، أو لبس أفريقي وهي من أصل أفريقي لأنها من الجيل الثاني وليست من الجيل الرابع أو الخامس في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن اللغة كانت تلعب دورا مهما. المهم نعود إلى موضوع الهند، وأنا استطردت مثل ما نقول بكل عفوية. فنتكلم عن اللغة اليوم بوصفها شيء لا يمكن المساس به أبدا. نعم نجح غاندي ونجح نهرو لال جواهر، نجحوا بتكوين الهند على جبهات لغوية قوية واستقلت الهند. يعني أنت متخيل مثلا لو جبنا خريطة اللي في الوسط في منهم ناس شوي في الشمال يتكلمون نفس لغتهم، يصيرون ينتمون لهم ويدافعون عنهم في روح لجبهتهم، وهذول العكس وهكذا، لأنه كل ناس يشعر بانتمائه الذاتي داخل لغته، لأن اللغة أصلا هي اللي تشكلني، تشكل تاريخي. أنا أنتمي لهذه اللغة، فيها تاريخي، من خلالها أنا عرفت التاريخ. ولهذا عزل الناس عن لغتهم هو عزلهم عن تاريخهم وعن ثقافتهم، فتجعلهم عنصر في مجتمع آخر وينخرطون فيه بثقافتهم وكأنه انفصل بشكل كامل، إلا إن تداركها البعد الديني مثل ما يقولون، فتعلق به من ناحية دينية أساسية. وهذا الذي يميز اللغة العربية بأنها حملت الهوية العربية بجانب الهوية الدينية للعرب. ولهذا السبب مثلا بسمارك الألماني عندما قال له ما هو أفظع حدث حدث في القرن الثامن عشر، قال هو اتخاذ الجالية الألمانية اللغة الإنجليزية لغة الرسمية لهم. فقالوا له طيب وإذا صار؟ قال انتهى ولاؤهم، خلاص انتهينا، الموضوع كارثي، ما عاد صاروا ألمان. نعود إلى موضوع الهند. استقلت الهند 1947، بعدين بعد استقلال الهند، الاستقلال اللي كان في الهند كان تقريبا يعني دعمه، خصوصا بعد الانفصال عن باكستان والحروب اللي دارت بينهم، دعمه بعد ديني نوعا ما بحكم أن باكستان مسلمة والهند دولة غير مسلمة يعني جالية مسلمة كبيرة جدا تشكل أغلبية عالية جدا، لكن ما استطاعت القيادة الهندية بعد الاستقلال وحزب المؤتمر الهندي أن يعود بالهنود عن فكرة التحزب اللغوي. فأتوا جماعات كثيرة قالوا أننا لم نأخذ أقاليم داخل الهند ونحن أصحاب لغة، يعني مثلا الكرد. الكرد لم تكن لهم دولة بينما أن لهم لغة اللي هي اللغة الكردية، إلا من قريب كردستان بعد الحرب اللي حدثت في سوريا. مثلا ما في بلوشستان، مع أنه كدولة مستقلة ولكن توجد اللغة البلوشية، يتحدثها ما يقارب 22 مليون نسمة في إيران. فهنا تشعر بتهديد، مثل الأحواز مثلا في إيران عرب، فعرقيتهم تشكل لهم كيان فيريدون الاستقلال. هنا بدأت تدب مشكلة حقيقية تشكلها اللغة. نلاحظ أن اللغة بطاقة عبور ووجود داخل الخريطة. فما استطاعت الهند أن تتراجع عن هذا الأمر، حتى أتى أحد الهنود يتكلم لغة تاغلوية وقال أنه إحنا ما عندنا إقليم وأنكم أنتم وزعتوا الأقاليم، قالوا أنتم لغة بسيطة ولا يتحدث عدد كبير، فانهار وتظاهر، ثم صام أو أضرب عن الطعام 55 يوم حتى توفي. فثارت ثورة لغوية كبيرة وسميت بالثورة اللغوية الأولى في التاريخ. فثارت الهند لغويا بعد الاستقلال. فثورة تتكلم ثورة فيها دماء وتكسير، وحتى نوصفت في الفاندليزم داخل الروايات الأمريكية، أي أنها كان فيها شغب في الشوارع، ممتاز، وصار فيها تكسير وصار فيها هجوم قوي. فتتكلم عن حركة جسدية لأسباب لغوية. فما استطاعت حتى رضخت الهند واعترفت بلغة هذا الرجل وإقليمه، ووضعت لهم إقليم. ثم حاولت الهند أن تخرج من هذا المأزق، ثم قال نهر جلال: لم أتوقع، طبعا كلمة المشهورة، أن سيكون الرابط اللغوي أعمق من الرابط الديني والرابط الثقافي والرابط الاجتماعي في تحريك الناس وربطهم مع بعض في قوميات. طبعا كلامه يعني ليس مسلما، بلا شك الدين الإسلامي كان له الشيء الكثير في توحيد العرب وبحسب اتجاهات مختلفة، بل وحد العبد مع الـ مع الـ مع الحر. ولكن يتكلم هنا في الخطاب، في تناول الخطاب للهند حركتهم اللغة. لا يعني مثال أيضا حتى ما 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 نكون بعيدين، جبهة التحرير الوطني، نعم، في الجزائر عام 1962 عند استقلالها الجزائر، بعد ما قاتل الاستقلال، بدأت تخرج أصوات حقيقية تنادي بحقوق اللغة الأمازيغية في الجزائر، ودار نقاش كبير جدا. حتى حزب المؤتمر، الحزب الإسلامي اللي كان تكلم فيه عبد الله غلام، قال إنه لابد أن نكتب الحرف الأمازيغي بالحرف العربي حتى نشكل وحدة واحدة. فثار أبناء اللغة الأمازيغية وقالوا: كيف أنت تريد أن تصهرنا ونكون ضمن منخرطين ضمن هذه البيئة العربية، وكأنك تنزع منا هويتنا، فلابد أن يكون لنا حرفنا الخاص. ونعم هم لهم حرف خاص، إلا أنهم حتى دعموا الحرف اللاتيني، قالوا: ما عندنا مشكلة نكتب الحرف اللاتيني، المهم أن لا نكتب بالحرف العربي حتى يعني يكون لنا تشكيلنا الخاص داخل الكيان الجزائري. طبعا ما سمع لهم في البدايات، حتى كان الموضوع جادا وبدأ يتنامى والمطالبات بدأت ترتفع في موضوع اللغة الأمازيغية داخل الجزائر، حتى عام 2002 فثار الجزائريون ثورة كبيرة جدا من أبناء هذه اللغة، وسمي باليوم، أو حتى بعضهم سماه اليوم الأسود، بعضهم سماه الربيع الأمازيغي الأسود في الجزائر، حتى عدل الدستور واعترف باللغة الأمازيغية لغة رسمية في الجزائر. إلى عام 2017 غير بعض أو غيرت بعض الأنظمة داخل الدستور، بحيث أنه تعلم اللغة الأمازيغية في المدارس مثل اللغة العربية. إذن حديثنا عن اللغة هنا ليس حديثا ترفيا أو حديثا عابرا، وإنما نتكلم عن أمور حساسة جدا تشكل هويات البلد، ومما يدل على أهمية اللغة بلا شك، ولا يغيب أيضا عن الحكام والمشرعين بأنها تشكل الهوية والمرجعية داخل والشرعية أيضا داخل الكيان الجغرافي. المادة أو المادة الثانية من النظام الأساسي للحكم، المملكة عندنا في المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دستورها كتاب الله وسنة رسوله، ولغتها اللغة العربية وعاصمتها الرياض. فلاحظ كيف قدمت اللغة العربية، ثم يأتي لك من يطالب، يعني ما نبغى ندخل في مجال عادي اللي يطالبون في اللغة الإنجليزية أن تدخل دخولا فجا وسافرا على كثير من الأمور التي تشكل هويتنا، لا بأس أن نتعلمها، بل نشجع على تعليمها، لكن ألا يكون على حساب اللغة العربية. ولو تقصينا التاريخ لوجدنا عشرات النماذج من الحروب التي شنت بسبب اللغة، مثلا تجربة الفرنسيين مع لغتهم بعد أن دخلت اللغة الإنجليزية وأصبح لديهم لغة مهجنة، ويمكن هذا من أشهر الأمثلة والتي دائما ما يطبق عليها الدراسات وتتبعها الدول والقوميات والأقليات اللي يشعرون بتهديد لغتهم، يتبعون التجربة الفرنسية ودفاعهم عن لغتهم المستميت. وطبعا لأنهم فشلوا في جانب بالحفاظ على الفرنسية العالية مثل ما نقول إحنا الفصحى عندنا، ولكن نجحوا في جانب يعني إعادة الأمور إلى نصابها من خلال الفرنسية. ولهذا السبب تجدهم في الاستعمار مثلا في دول أفريقيا يسمون الدول في أفريقيا البارامتر للغات، كأنها قياس حقيقي لوجودهم هو وجود لغاتهم داخل هذه الدول وانتشارها. فلا نظن أن اللغة هكذا تنتشر بلا تخطيط وتفكير سياسي كبير جدا. بعض الناس يأخذها ما أخذ أنه لغة جميلة وهذه لغة عادية والناس تتكلم كذا، وكأنها شيء قابل للأخذ والرد من ناحية الموضة والانتشار كانتشار الفن مثلا. عموما مع أنه جوزيف ناي مثلا من أسس علم السوفت باور القوة الناعمة تحدث عن اللغة بأنها هي رأس القوة الناعمة في دخولها، ولهذا السبب مثلا كتاب الهيمنة اللغوية تكلم روبرت فيليبسون تكلم عن أنه يقول أن تعليم اللغة الإنجليزية هو عمل استعماري بأدوات لغوية، يقصد تعليمها أو التعليم بها يعني مثلا كأن تعلم التاريخ مثلا والأدب والرياضيات والطب اللغة الإنجليزية بشكل كامل، خلاص أنت منصهر في ثقافة أخرى ولا تستطيع أن تنتج علما. وهنا نقطة مهمة أنا لا أريد صراحة أن أخرج خارج موضوع هذه الحلقة، كان يتكلم الرئيس الأمريكي ويقول أن الصين اليوم تعيش في ازدهار أمريكا عام 1992، يعني اليوم الصين هي أمريكا عندما كانت في عام 1992، ويقول هذا مهدد لنا كبير جدا، لأننا في عام 1992 كانت الصين عبارة عن شيء قديم يعني سابقينا بمئات السنين، والآن خلاص ما عاد بيننا وبينها إلا 30 سنة وتصلنا، فممكن تصلنا في غضون 5 سنين 6 سنين وتصلنا من هذا الانطلاق السريع، إلا ملف واحد الصين تعيش فيه يقول في عام 2050 أي أنها سابقتنا بكثير، تعيش فيه عام 2050 وهو الذكاء الاصطناعي، وعندنا حلقة إن شاء الله عن الذكاء الاصطناعي واللغة العربية. عموما فرد الصينيون ووضعتها أنا على حسابي على تويتر في الصفحة الأولى، طبعا هو ليس لغوي هذا، وهذا الذي يقود ملف الذكاء الاصطناعي، في الصفحة الأولى السطر الثاني في حديثها عن نجاح الصين في تجربة الذكاء الاصطناعي قال السبب أننا درسنا وقدمنا وبحثنا في هذا العلم باللغة الصينية، أي بأدواتنا وطريقتنا وطلابنا، ما كان بينهم بين هذه اللغة أي جفاء. وأيضا نتكلم عن الجفاء واللغويات العاطفية، هناك عاطفة بين اللغة ومتحدثها. فنعود عموما للقضية الفرنسية، أصبح لديهم لغة مهجنة يعني بهجين سموها الفرانكلية، لا هي بإنجليزية ولا هي بفرنسية، وضعفوا جدا وأصبح كل واحد منهم متراجع في تعزيز نمو لغته، فلا يجتهد بصنع مصطلحات خاصة أو كلمات جديدة، وكأنهم يذكروننا ببعض ما يحدث في مناحي الحياة العربية للأسف سواء إعلاميا أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، واعتمدوا خلاص على التبني واستعارة كثير من التراكيب والكلمات، وتراجعوا فكريا وأصبحت يعني أمة يعني مثل ما يقولون هم أصبحنا أمة مبهمة بخيبات لغوية، ثم ثاروا وتبنوا حماية قانونية للغتهم، فتدخل الدستور فأصبح لديهم ساهر، شتو ساهر حق المخالفات اللي عندنا، صار عندهم ساهر لكن لغوي، فلا فواتير باللغة الإنجليزية نهائيا ولا لوحات باللغة الإنجليزية، طبعا في فترة من الفترات ثم بدأوا يتراجعون قليلا بعدما نمت اللغة الفرنسية، لكن لا يوجد نهائيا، الترجمة عززت تعزيز كبير جدا، وكذلك مثلهم الصينية عملت نفس الشيء أيضا. ليبيا أيضا كان لها تجربة من بين الدول العربية رائعة جدا بعد الاستعمار وانفكاكهم من الاستعمار، وطوروا من اللغة العربية وحموها بشكل كبير. المملكة العربية السعودية لم تجابه إلى الآن دخول لغوي سافر من دول أخرى إلا من خلال أبنائها والتأثر بالإعلام عن طريق القوى الناعمة، ولهذا السبب يعني نرجو أن تفعل هذه القوانين بشكل كبير جدا. وحتى أختم بشيء إيجابي بعد هذه الفضفضة الطويلة عن اللغة واللغويات، ألاحظ شخصيا أن التصالح مع هيمنة اللغة الإنجليزية عالميا يتضخم جدا في العقل العربي اللاواعي، بينما المؤشرات اللغوية العالمية تقول عكس ذلك، بل أن العالم الأمريكي كان يظن أن اللغة الإنجليزية ستهيمن على العالم الافتراضي بشكل كبير في الشبكة العنكبوتية، لأنه كان عام 2002 يشكل 80% من المحتوى، وقالوا في عام 2040-2050 بيشكل 100% من المحتوى على الشبكة العنكبوتية. المفاجأة أنه تراجع إلى 25% فقط بعد وعي هذه الدول الكبيرة جدا في التنافس اللغوي وإثراء المحتوى، سواء بإعلامها أو بأبحاثها أو أيضا داخل العالم الافتراضي. الخبر الأجمل أن أعلى اللغات نموا داخل الشبكة العنكبوتية هي اللغة العربية، تضاعفت أكثر من 8600 مرة، الآن تشكل 5.2، بعد ما كنا نشكل أقل من 1%، 5.2 من مجموع المحتوى على الشبكة العنكبوتية. فالإحباط ليس مجاله في هذا الوقت وهذا العصر الذي ندعم فيه المؤشرات اللغوية، لسيما أنه مجمع الملك سلمان يعمل جاهدا على هذه المؤشرات، ولدينا مؤشر دبي الذي خرج العام الماضي، لكن التفعيل مهم جدا للأنظمة والسياسات اللغوية. وإلا لو أحبطنا لتذكرنا قصة يهود بن العزر أو العزرة، عام 1901 ذهب إلى فلسطين وهو وحيدا يتحدث اللغة العبرية بعد أن اندثرت، بل قالوا بعضهم ماتت الحالة، بيت واحد، وكان يتكلم مع الجيران 20 سنة، يعلمها ويرجع للقواميس ويتكلم عن لغة شبه منتهية، كأننا نريد أن نحيي اللغة الأرامية مثلا، ممتاز، أو الفرعونية. ثم بعد 20 سنة تكلم 10 عوائل فيها فقط، أحبطت زوجته حتى جابت كيكة كانت واحتفلت فيها، فقط 10 عائلات، يعني كل سنتين معدل عائلة واحدة تنجح. لاحظ وجود اللغة العبرية ومكانتها عالميا اليوم، تتكلم فقط 100 سنة، شوف وين وصلت من بيت واحد إلى هذا الوصول الكبير جدا. الأبحاث الإنجليزية دائما ما تدعم بشكل غير مباشر اللغة الإنجليزية، وكأنها لغة سيطرت بشكل كامل، وأيضا كثير من الأبحاث تضاعف من دور اللغة العربية وكأنها لغة تراجعت. نعم تراجعت في أماكن، ولكن هي تزدهر في أماكن أخرى. أذكر الكتاب المشهور لسكوت موتوغمري اللي قال فيه Does the science need a global language؟ هل العالم يحتاج إلى لغة، أو هل العلم يحتاج إلى لغة عالمية؟ فتحدث كثيرا على نعم أن اللغة الإنجليزية ستريح العالم بينما يتحدثون لغة واحدة، ولكنه تفاجأ بأن العالم منتبه، سواء في الصين، في روسيا، أو حتى في فرنسا وألمانيا، بأن هذا غزو فكري لثقافاتهم بشكل كامل. وقد يثور العالم كما ثارت الهند بأقلياتها اللغوية وكسرت لغويا الاحتلال البريطاني. هذه الحلقة ساهم في إعدادها فاز لاستشارات وتقنيات اللغات، وفاز لديها شبكة فاز أيضا مهتمة بكل ما يخص اللغة، من بودكاست مثل بودكاست ألسن، وكل من يهتم بمثل هذا المحتوى لديه محتوى شبيه به، وأشجار اللغة أيضا، والمجهر، وعيون الشعر. تجدون قنواتهم أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي. ألقاكم على خير.
شكرا لاستماعك البيت الوجود. لو عجبك البودكاست لا تنسى تقيمه على المنصة اللي تسمعنا منها، وأيضا تقدر تشاركنا مراجعتك وتعليقاتك حول الحلقة في أبل بودكاست. أما توصيتنا الأخيرة، حاول تشارك الحلقة مع شخص واحد فقط، أول شخص جاء في بالك. شكرا لكم مرة ثانية، ونلقاكم في الحلقة الجاية.